بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، جزا الله الشيخ مقبل وطلابه وضيوفه والحاضرين خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته وفي مرضاته وفيما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. إخوتي في الله، الذي ينظر إلى هذه الوجوه الطاهرة يقول الحمد لله، الإسلام في خير، وهو كذلك إن شاء الله. الإسلام في خير، والأمة الإسلامية في خير، ما استقامت على دين ربها، ونحن في خير ما دمنا مستقيمين على دين الله، ونحتاج إلى تذكير. ولهذا أمر الله به فقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأيضا حين نرى هذه الوجوه ونسمع من هؤلاء الطلاب، نقول اليمن على خير إن شاء الله، ما دمنا مجتهدين في طلب العلم، وما دمنا متمسكين بالكتاب والسنة، وما دام علماؤنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحثون الناس على طلب العلم وعلى اتباع الهدى، فاليمن على خير والإسلام على خير إن شاء الله. وهذه الأمة المحمدية مباركة مرحومة ما دامت مطيعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فازدادوا لله شكرا، وازدادوا لله حمدا وثناء، وتمسكوا أكثر وأكثر بدينكم، تمسك عباد الله بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحمد لله، من فضل الله عز وجل من دعا بحكمة ورفق وبعلم وبصيرة وبصدق وإخلاص إلا أثرت دعوته في المجتمع واستفاد الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرزق، فإن الله يحب الرزق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فكم من إنسان استجاب للحق حين دعوته بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، ولو أتيته بالعنف ما استجاب، وربما عاند. فإن شاء الله يا إخوتي في الله ويا طلبة العلم، أعني الحاضرين جميعا، نسلك هذا المسلك: الدعوة إلى الله وطلب العلم، والتمسك بالكتاب والسنة، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الله عز وجل كما سمعتم يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرزق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وهؤلاء الطلاب الذين سمعنا ونسمع منهم إن شاء الله ومن غيرهم من طلاب العلم، انظروا ما شاء الله، من فترة قصيرة أقبلوا على طلب العلم، واهتموا بالقرآن، واهتموا بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأيضا بالنحو والمصطلح والفقه والتفسير والعقيدة إلى غير ذلك. انظروا حين تجردوا بطلب العلم وأخلصوا العمل لله فتح الله عليهم. وكم من أمثالهم في دماج، في مدرسة دار الحديث التي فيها الشيخ حفظه الله، كم من أمثالهم من هنا وهناك من بلاد شتى. فإن شاء الله نهتم بهذا ونطلب العلم ونحث أبناءنا على طلب العلم، فهو والله خير من الدنيا وما فيها. إخواني في الله، الأسئلة المقدمة منكم كثيرة، ولكن قد سبقت أسئلة من إذاعة الحديدة وطلبت مما عرضها على الشيخ مقبل حفظه الله للإجابة عليها ابتداء من غد إن شاء الله بعد صلاة الظهر، ستذيعها في إذاعة الحديدة من غد بعد الظهر إن شاء الله تبعا. صار أن نستجيب، وقد أوتي بهذه الأسئلة من بعد صلاة الظهر اليوم، يعني قبل أسئلتكم، وإن شاء الله نستفيد منها جميعا. وأسئلتكم إن شاء الله هي محفوظة، والشيخ حفظه الله سيقيم عندنا فترة طيبة إن شاء الله، وسيجيب على أسئلة كثيرة بإذن الله، وسوف تستمعون إن شاء الله إلى فوائد ونصائح منه للرجال والنساء بإذن الله الكريم. فما علينا إلا أن نصبر أنفسنا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة كشف وجه المرأة مسألة خلافية بين العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى، إلا أنه أجمعوا أنها إذا كان يخشى أن تفتن الناس فوجب علينا أن تغطي وجهها. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خرج المرأة استشرفها الشيطان، أو قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي يقول لها: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. فلفظ المرأة عورة يدل على أنها عورة، أو أن جميع أجزائها عورة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أسماء وقد لبست ثوبا شفافا يصف ذراعيها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، فابدا. وأشار إلى وجهه وكفيه، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو داود وهو مخرجه يقول: خالد بن دريك لم يدرك عائشة. فمعنى هذا أنه حديث منقطع. ثم بعد ذلك أيضا هو من رواية قتادة، وقتادة مدلس لم يصرح بالتحديد، والراوي له عن قتادة سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير ضعيف. فالحديث في غاية من الضعف، لا يصلح حجة. ثم بعد ذلك أيضا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان دناهما النظر، والأذنان دناهما الاستماع، واليد دناها الفضح، والرجل دناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نعم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول أيضا: ما رأيت منا بصادع بن ودين ألذ للب الرجل الحازم من إحداكم. فالمرأة عورة، واجب عليها أن تغطي وجهها. أما أدلة الطرف الآخر فهي كما قيل صحيحها ليس بصريح وصريحها ليس بصحيح. أما صريحها فهو ما سمعتموه قبل من حديث عائشة، وأما صحيحها فما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة من خدعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ألا حج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: وفيه أن الفضل بن عباس كان ينظر إليها وهي تنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل بن عباس. فهذا ليس صريحا أنها كانت كاشفة الوجه. نعم. وزينة المرأة في وجهها، زينة المرأة في وجهها، فالصحيح الذي تقتضي الأدلة أنه يحرم عليها أن تخرج إذا كانت شابة. أما إذا كانت عجوزة، نعم، فرخص لها في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن من ثيابهن ثيابهن وان يستعففن خير لهن. فاذا كانت امراه كبيره السن، لا يخشى ان تفتن الناس، فلو خرجت ووجهها كاشف فلا باس بذلك، والله المستعان.
السؤال الثاني: يقول السائل: ما حكم رخصة القدمين في يد المرأة اذا هي خرجت خارج بيتها؟
اذا خرجت الى السوق.
نعم، تقدم انه يجب عليها ان تستر جميع اجزائها، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم. وربما ماذا يا اخواننا يحصل من النظر؟ نعم، يحصل من النظر بعده ما ربما يقتل الرجل وتفتن المراه، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها من السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلده ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فأحوط لدينها، بل هو الواجب أن تكون متسترة، وإن استطاعت أن تبقى في بيتها فهو أفضل لها. والحمد لله الإسلام جاء يحافظ على عرضه وعلى دمه وعلى ماله، ولكن كثير من المسلمين هم الذين أعرضوا عن هذه التعاليم المباركة.
السؤال الثالث: تقول السائلة: إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان بعذر شرعي فهل لها أن تجعل قيامه في ضمن يوم عرفة أو ست من شوال أم تفرده بقضاء؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فإذا بقي على المرأة أيام من رمضان بسبب أنها لا تصلي، إذا بقي عليها فإن كانت تستطيع أن تصوم هذه الأيام وأن تصوم الست في رمضان فذلك أمر طيب، لأنه لا يشترط أن تكون الست بعد العيد مباشرة، لأن في الحديث كما سمعتم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني ليس فيه أنها تكون من أول شوال، لكن من شوال يجوز أن تكون من أول الشهر، ويجوز أن تكون من وسطه، ويجوز أن تكون من آخره، ويجوز أن تكون متتابعات، ويجوز أن تكون متفرقات هذه الست. أما القضاء فوقته موسع. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كنت أقضي إلا لشعبان، أي الأيام التي تكون عليها ما يتيسر لها قضاؤها إلا لشعبان تشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقتها موسع ولا بأس إن شاء الله إذا لم تستطع أن تصوم هذه الأيام أيام الست وما عليها في شوال أن تبدأ بالست التي وقتها مضيق، أما القضاء فوقته موسع كما سمعتم.
والسؤال الرابع تقول: هل إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان بعذر شرعي هل تقضيه يوما واحدا أو يومين؟
لا تقضي يوما واحدا، هكذا أفطرت يوما واحدا تقضي يوما واحدا. نعم.
والسؤال الخامس يقول السائل: هل صح الحديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله؟ وإذا صح فما الفائدة بعد ذلك من صلاة المغرب والعشاء وقد حبط عمله؟
نعم، الحديث: من ترك صلاة العصر أو من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومال، ومعنى كأنما وتر أهله وماله معنى كأنه أخبر بفقد أهله وماله. إذا فاتته صلاة العصر فهو حديث صحيح. والحديث الآخر أيضا: من ترك صلاة فقد حبط عمله، هذا حديث آخر أيضا. وماذا فبغي قضاء ذلك اليوم إن كان تركه لنوم أو نسيان فلا يحمله هذا الوعيد، وهو كأنما وفر أهله وماله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. نعم، فإذا كان لنوم أو نسيان فيقضيها في الوقت الذي بعد. أما إذا تركها تهاونا أو تركها جحودا، فإن تركها تهاونا فاقتضى أهل العلم في ذلك أيكون كافرا أم لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون كافرا لحديث: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، ورواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وروى أبو داود من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم، وفإذا تركها تهاونا أو تركها جاهدا فليس فيها إلا التوبة، لا يكون القضاء إلا عن نوم أو نسيان، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينصح بكثرة التنقل والتطوع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما يحاجب عليه العبد الصلاة، فإذا جاءت ناقصة قال الله سبحانه وتعالى: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فننصحه أن يكثر التطوع.
السؤال الثالث يقول السائل: إذا كانت الجن تكبر في رمضان فلماذا نرى الشهر وهي تتناقض في شهر رمضان؟ أم أن الجن تكبر إلى أن يفطر الصائم ويفتح لها؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفت الشياطين. جاء في صحيح ابن خزيمة: وصفت مردة الشياطين. فمعنى هذا أن مردة الشياطين أي كبارهم الذين هم متمردون على الله سبحانه وتعالى هم الذين يصفدون، ولا يمنع أن يبقى من الشياطين من يحارج بين الناس ومن يلقي بينهم العداوة والبغضاء، لا يمنع ذلك، والله المستعان.
هذا هو السؤال.
أبي أتقي أيضا النفس، فإن النفس ربما تكون بعض النفوس شريرة وتكون هي الدافعة إلى الفتن، ما يكون هو الشيطان. نعم، خصوصا أصحاب الغال، إذا كان في العصر فالمضاربة عندهم والسباب والشتائم. المهم تجنب أصحاب الغال بعد العصر، فإنهم يكونون ضيقي الأنفس، والله المستعان.
السؤال الثالث يسأل عن تفسير قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شرح مميز.
تفسيرها ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت سبحان الذي سمع أو وسع سمعه كل شيء، لقد كانت قوله تنادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جانب البيت وما كنت أسمعها. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وسبب هذا أن زوجها ظهر منها، ثم بعد ذلك أتى إليها أو أراد أن يفارقها، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره الله سبحانه وتعالى بالكفارة أن يعتق رببة، فإن لم يجد رببة يصوم نعم يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيصوم أن لم يستطع، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكم الله فيه، والله المستعان. وفيه إثبات صفة السمع لله عز وجل.
السؤال الثاني يسأل السائل عن حكم الإسلام في الإجهاض وفي استعمال حبوب منع الحمل.
حكم الإسلام في الإجهاض أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في العزل، والعزل هو أن يأتي الرجل أهله فإذا قرب أن ينزل نزع وأنزل خارج. نعم، هذا هو المرخص فيه. أما مسألة الإجهاض وهكذا أيضا استعمال الحبوب، فهذا ربما يكون من الوعد وربما يكون مما لا يقوى لنا. نعم، من الوعد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن رخص في العزل يقول: ما من نفس هي كائنة أو الله خالقها إلا وهي كائنة.
حتى ولو استعملت المرأة الحبوب ولو استعملت الإجهاض وغير ذلك الذي يقدره الله سبحانه وتعالى سيقول نعم أعداء الإسلام حريصون كل الحرص على تقليل عدد المسلمين. من أجل هذا تسمعون إذاعاتهم وتسمعون أبواقهم من بلاد المسلمين يلعبون بتحديد النسل وماذا ويقولون إن الأرض قد ضاقت بكثير من الناس. نعم والأمر ليس كما يزعمون. فرب العز يقول في كتابه الكريم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تبطو خماصها وتروح بطانا. نعم هناك أراضي واسعة لو سعد المسلمون على زراعتها لأغناتهم، وخصوصا بلدنا اليمنية التي أضعفها القار أضعف اقتصادها وأضعف عقول آكلين وأضعف أجسامه. وتجد لونه أصفر اللون إذا كان أبيض اللون وإذا كان أسود اللون وجدت وجهه مقترا. نعم ماذا يا إخواننا؟ وأما المجانين فذهب وسل ابن المجاهد في ما أكثر المجانين بسبب أكل القار. فهذه الشجرة العديمة يجب علينا معشر المسلمين معشر اليمنيين أن نتخلص منها وأن نبعدها، فإنها أضرت باقتصادنا وأضرت بأوقاتنا وأضرت بصحتنا والله المستعان. وهناك كتاب قيم لهذا أنصح بقراءته كتبه بعض المعاصرين لا أعلم له نظيرا بعنوان تنظيم النسل كيف أن أعداء الإسلام يشجعون المسلمين على تحديد النسل وتنظيمه وهم لم يستطيعون أن يزرعوا رجالا يزرعون.
أخي الكريم فضلا اقلب الشريط.
كيف أن أعداء الإسلام يشجعون المسلمين على تحديد النسل وتنظيمه وهم لم يستطيعون أن يزرعوا رجالا يزرعون. هم يحاولون أن يزرعوا رجالا يكثر عددهم ويقل عدد المسلمين. وقد نهت بعض الدول الكافرة بل شجعت بعض النساء اللاتي يجبن أولادا شجعتهن وعطتهن جوائز وأبواب أعداء الإسلام من بلاد المسلمين ينعقون بتحديد النسل. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
السؤال التاسع يقول السائل ما حكم من يحارب تعدد الزوجات من المسلمين ويرى هذا من ظلم الزوجة الأولى؟ الرجاء التوضيح.
تعدد الزوجات يعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى تنفق ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم إخواني في الله المرأة قد تضعف والمرأة ربما تعجز وأيضا النساء يتنافسن إذا كان عندك امرأة. ماذا يا إخواننا؟ لا تسمع ولا تطيع فأنا أنصحك أن تتزوج، فستجدها ما شاء الله بعد أيام تحرص على أن تقرأ مثل تلك القارية، القارية الصغيرة التي تزوجت بها الكبيرة تحرص على أن تقرأ مثلها، وتحرص على خدمة زوجها، وتحرص وتتوجد إليه. فيا إخواننا، نعم، أبواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيح له 9، وابن عباس يقول خير هذه الأمة أكثرها نساء وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نحن أبيح لنا 4، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبيح له 9، ثم بعد ذلك ربما تكون مدرسة في بيتك، ربما تكون مدرسة في بيتك لنسائك ولأبنائك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تنازعوا تنازلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ثم بعد ذلك أولئك المقدونون الذين ينادون بهذا ربما عنده 5 معشوقات، وبعض الناس قد ابتلي بالإيدز ويبقى بعد امرأة ربما تكون سببا لهلاكه. فلا الشرح حكيم، والله سبحانه وتعالى أحسن الحاكمين. مما يجب أن يعدل، الواجب عليه أن يعدل بين النساء كما قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم بعد ذلك أيضا نرى الذي له رجال ممكن أن الله سبحانه وتعالى يرزقه، هذا يكون طبيبا، وآخر يكون مهندسا، وآخر يكون عالما من علماء المسلمين، وآخر يكون زراعا، وآخر يكون كذا وكذا، ويأتي الله بالخير. والقبائل أيضا يعزون بسبب كثرة الأسرة، وتتاجر عنه. فلا يا إخواننا الذي ربما يؤخذ حقه وهو يرجو إليه لا يستطيع، ولو كان عنده رجال دافعوا عن ماله ودافعوا عن عرضه. فالله أعلم وأحكم. آمنا بالله وكفرنا بتعاليم الشرق والغرب المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال العاشر يسأل عن تفسير قول الله سبحانه قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا تفسيرا موجز.
سبب نزولها وسبب النزول يعين على فهم الآية ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الجن منعوا من استراق السمع فقال الشيطان لجنوده ما منعكم إلا خبر، فأرسل جنوده ووجدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في وادي نخلة يصلي صلاة الفجر ويقرأ في القرآن. فقال قائلهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقال قائلهم أيضا كما يقول الله سبحانه وتعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيبكم من عذاب أليم. نعم، من أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجن استمعوا لقراءته في صحيح البخاري عن ابن مسعود أن شجرة هي التي أخبرت النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجن سمعوا لقراءته. نؤمن بهذا، فإن الله على كل شيء قدير. الذي أنبضنا بنحنة قادر على أن ينطق الشجرة وتقدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء، ورجعوا مسلمين، بل رجعوا دعاة إلى الله يدعون إلى الإسلام.
السؤال الحادي عشر، يقول السائل: ما صحة الحديث إنك لقد ضحكت في القلب؟
هو حديث صحيح. إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يبتسم وربما ضحك في بعض الأوقات حتى تبدو نواجذه. فالحديث صحيح، بارك الله فيك.
والسؤال الثاني عشر، يسأل عن بعض الزيارات لبعض القبور التي يجتمع فيها جمع من الرجال والنساء مرة في السنة، عن هذا من السنة أم لا؟
المسلمون إخواني في الله أصبح عملهم عادة ووراثة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فزيارة القبور تعتبر سنة، أما الاجتماع في يوم من الأيام فهذا يعتبر بدعة. وأقبح من هذا أن يذبح عند القبر، أو أن يتمسح في تراب القبر، أو أن يدعى صاحب القبر. كل هذا يعتبر شركا بالله عز وجل. نعم، فمثلا القبور فقط على الألوهية. نعم، فرب قبر كما قال الصنعاني رحمه الله في محمد بن إسماعيل أو في محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد، فعالوا بها معنى أسواع ومثله يقود أود بيت ذلك من ودي، وقد هدفوا عند الجدائد باسمها كما يهدف المضطر باسم الصمد الفردي، وكم عبروا في سوحان عظيمة أهلت لغير الله جهرا على عمدي. فهذه القبور التي أصبحت تعبد من دون الله واجب على المسلمين حكومات وأفراد أن يرضوا فيها بشرع الله، يرضوا فيها بشرع الله لمنع أولئك الجاهلين، سواء أكانوا يذبحون عن عندها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. أن كانوا ينادون صاحب القبر، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وليسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فواجب على المسلمين، واجب عليهم حكومات وأفراد بحدود ما يستطيعون وبحدود حال لحدود بيتنا ما ينبغي. وبحمد الله أهل السنة ليسوا دعاة فتنة وليسوا دعاة ثورات وانقلابات على حكام المسلمين، لكنهم ينكرون المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يرتفع الذي لسانه فإن لم يرتفع الذي قلبه وذلك أضعف الإيمان. وأقبح من ذا وذا أن تجد أناسا من أهل العلم يأكلون من اللحم الذي ذبح عند القبر وهو يعتبر محرما، لأنه نسيك تعتبر عبادة، تعتبر عبادة لغير الله. فإن الله المشتكى من بعض أهل العلم الذين ما اكتفوا بأن يسكت عن الباطل فشاركوا فيه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
السؤال الثالث عشر يسأل عن أب زوج ابنته على رجل ثم أجبره بطلاقها بدون عذر شرعي، فما حكمه وما عقوبة عند الله؟
إذا زوج ابنته على رجل كفر ثم أجبره على طلاقها فليس له أن يطلق، فللواجب على الحاكم وعلى القاضين أن يلزمه بأن يسلم امرأة الرجل إليه، بما أنه قد زوجه فهو يعتبر أولى بها أولى بها. وإلى الله المشتكى من جشع كثير من الناس، إذا يزوجها بما وخمسين ثم يزوجها من الآخر بما وخمسين ثم بعد ذلك لا يستطيع ان ينتزع ان زوجها وهكذا. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول التمس ولو خاتما من حديد. نعم، وماذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. وكان رجلا حجاما، وفاطمة فاطمة بنت قيس امرأة من قريش بهرية، قال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد قالت ان معاوية وابا جهل خطباني، قال ان معاوية فصحلوه وان ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. انت لأسامة، وأسامة مولى وهي قرشية،
فالكفاءة تعتبر في الدين، والله المستعان. السؤال الرابع عشر يسأل السائل يقول هل يجب الأذان على المرأة أم لا؟
لم ينقل عن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يؤذن، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول أيضا سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، فصوت المرأة بقدر الحاجة، ينبغي أن يكون بقدر الحاجة، وإلا فقد يقتل به الشخص، والله المستعان.
قال الخامس عشر يقول من فاته يوم رمضان ثم لم يقضه إلا في العام الثاني فهل عليه كفارة مع القضاء أم لا؟
الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اذا فاته يوم من رمضان ولم يتيسر له قضاؤه الا بعام اخر فمن اهل العلم من يلزمه بكفاره واطعام مسكين، لكن ليس هناك دليل على هذا، فليس عليه الا ان يصوم يوما ما كان.
والسؤال السادس عشر تسأل السائلة إذا كانت في حالة الحيض وهي تدرس عند معلمة وطالبتها أن تقرأ عليها من القرآن فهل تقرأ وهي حائض؟
تقرأ. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يرى في قراءة القرآن للحائض بأسا. نعم، وليس هناك دليل يمنع، فلا بأس أن تقرأ إن شاء الله.
السؤال السابع عشر يسأل عن فتاة ترفض الزواج حتى تنتهي من دراستها، فهل هي مخالفة للشرع أم لا؟
فتاة ترفض الزواج حتى تنتهي من دراستها. متى تبدأ الدراسة يا أخواننا؟ وعمرها كم؟ ها؟ 6 سنين. طيب والابتدائي كم؟ ها؟ 6 و6 و6 و10. والمتوسط 3. والثانوي وبعدها الكلية والماجستير وتدرس كم من دراستها في الخارج. ماذا يا اخواننا؟ تنتهي ويا عجوز النساء العجزنا يا اخواننا. ماذا بارك الله فيكم يا معشر الشباب؟ من استطاع منكم البعد فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للبر. اذا بلغت 12 سنه او 13 سنه او 15 سنه فننصحها بالزواج بالرجل الصالح، بالرجل الصالح، وتشترط عليه ان يعلمها كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم بعد ذلك ما دمرت هذه الدراسه تكون سكرتيره عند الدكتور طبيب، او سكرتيره عند ماذا؟ المدير، او عند ماذا يا اخواننا؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم يا إخواننا، مخيفة من قبل أعداء الإسلام حتى يتأخر زواج الشباب والشابات. نعم، تعتبر مخيفة. فلا، الذي ننصح به هو التبكير بالزواج، فإنه يعتبر أنسى، يعتبر أنسى للزوج وللزوجة، والله المستعان. لما إلى هنا يا إخواننا، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيل أهل السنة السمعية بالحوية أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان
الإجابة على أسئلة الإذاعة بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، جزا الله الشيخ مقبل وطلابه وضيوفه والحاضرين خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته وفي مرضاته وفيما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. إخوتي في الله، الذي ينظر إلى هذه الوجوه الطاهرة يقول: الحمد لله، الإسلام في خير. وهو كذلك إن شاء الله، الإسلام في خير، والأمة الإسلامية في خير، ما استقامت على دين ربها، ونحن في خير ما دمنا مستقيمين على دين الله. ونحتاج إلى تذكير، ولهذا أمر الله به فقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأيضا حين نرى هذه الوجوه ونسمع من هؤلاء الطلاب نقول: اليمن على خير إن شاء الله، ما دمنا مجتهدين في طلب العلم، وما دمنا متمسكين بالكتاب والسنة، وما دام علماؤنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحثون الناس على طلب العلم وعلى اتباع الهدى، فاليمن على خير والإسلام على خير إن شاء الله. وهذه الأمة المحمدية مباركة مرحومة ما دامت مطيعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فازدادوا لله شكرا وازدادوا لله حمدا وثناء وتمسكوا أكثر وأكثر بدينكم، تمسكوا عباد الله بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحمد لله، من فضل الله عز وجل من دعا بحكمة ورفق وبعلم وبصيرة وبصدق وإخلاص إلا أثرت دعوته في المجتمع واستفاد الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرزق، فإن الله يحب الرزق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فكم من إنسان استجاب للحق حين دعوته بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، ولو أتيته بالعنف ما استجاب وربما عانى. فإن شاء الله يا إخوتي في الله ويا طلبة العلم، أعني الحاضرين جميعا، نسلك هذا المسلك: الدعوة إلى الله وطلب العلم والتمسك بالكتاب والسنة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الله عز وجل كما سمعتم يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرزق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وهؤلاء الطلاب الذين سمعنا ونسمع منهم إن شاء الله ومن غيرهم من طلاب العلم، انظروا ما شاء الله من فترة قصيرة أقبلوا على طلب العلم واهتموا بالقرآن واهتموا بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأيضا بالنحو والمصطلح والفقه والتفسير والعقيدة إلى غير ذلك. انظروا حين تجردوا بطلب العلم وأخلصوا العمل لله فتح الله عليهم. وكم من أمثالهم في دماج، في مدرسة دار الحديث التي فيها الشيخ حفظه الله، كم من أمثالهم من هنا وهناك من بلاد شتى. فإن شاء الله نهتم بهذا ونطلب العلم ونحث أبناءنا على طلب العلم، فهو والله خير من الدنيا وما فيها. إخواني في الله، الأسئلة المقدمة منكم كثيرة، ولكن قد سبقت أسئلة من إذاعة الحديدة وطلبت منا عرضها على الشيخ مقبل حفظه الله للإجابة عليها ابتداء من غد إن شاء الله بعد صلاة الظهر. ستذيعها في إذاعة الحديدة من غد بعد الظهر إن شاء الله تبعا. صار أن نستجيب، وقد أوتي بهذه الأسئلة من بعد صلاة الظهر اليوم، يعني قبل أسئلتكم، وإن شاء الله نستفيد منها جميعا. وأسئلتكم إن شاء الله هي محفوظة، والشيخ حفظه الله سيقيم عندنا فترة طيبة إن شاء الله، وسيجيب على أسئلة كثيرة بإذن الله، وسوف تستمعون إن شاء الله إلى فوائد ونصائح منه للرجال والنساء بإذن الله الكريم. فما علينا إلا أن نصبر أنفسنا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة كشف وجه المرأة مسألة خلافية بين العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى، إلا أنه أجمعوا أنها إذا كان يخشى
أن تفتن الناس فوجب علينا أن تغطي وجهها. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، أو قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي يقول لها: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. فلفظ المرأة عورة يدل على أنها عورة، أو أن جميع أجزائها عورة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أسماء وقد لبست ثوبا شفافا يصف ذراعيها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، فابدا وأشار إلى وجهه وكفيه، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو داود وهو مخرجه يقول: خالد بن دريك لم يدرك عائشة. فمعنى هذا أنه حديث منقطع. ثم بعد ذلك أيضا هو من رواية قتادة، وقتادة مدلس لم يصرح بالتحديد، والراوي له عن قتادة سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير ضعيف. فالحديث في غاية من الضعف، لا يصلح حجة. ثم بعد ذلك أيضا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نعم، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول أيضا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للطف الرجل الحازم من إحداكم. فالمرأة عورة واجب عليها أن تغطي وجهها. أما أدلة الطرف الآخر فهي كما قيل: صحيحها ليس بصريح، وصريحها ليس بصحيح. أما صريحها فهو ما سمعتموه قبل من حديث عائشة، وأما صحيحها فما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة من خدعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ألا حج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: وفيه أن الفضل بن عباس كان ينظر إليها وهي تنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل بن عباس. فهذا ليس صريحا أنها كانت كاشفة الوجه. نعم، وزينة المرأة في وجهها، زينة المرأة في وجهها، فالصحيح الذي تقتضي الأدلة أنه يحرم عليها أن تخرج إذا كانت شابة. أما إذا كانت عجوزا، نعم، فرخص لها في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعنا من ثيابهن أن يضعنا ثيابهن وأن يستعمدن خير لهن. فماذا فإذا كانت امرأة كبيرة السن لا يخشى أن تفتن الناس، فلو خرجت ووجهها كاشف فلا بأس بذلك، والله المستعان. إذا خرجت من السوق، نعم، تقدم أنه يجب عليها أن تستر جميع أجزائها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان. نعم، وربما ماذا يا إخواننا يحصل من النظر؟ نعم، يحصل من النظر بعده ما ربما يقتل الرجل وتفتن المرأة، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها من السعال بلا قوس ولا وتر، يترك مقلده ما ضره جده، لا مرحبا بسرور جاء للضرر. فأحوط لدينها، بل هو الواجب أن تكون متسترة، وإن استطاعت أن تبقى في بيتها فهو أفضل لها. والحمد لله الإسلام جاء يحافظ على عرضه وعلى دمه وعلى ماله، ولكن كثير من المسلمين هم الذين أعرضوا عن هذه التعاليم المباركة.
السؤال الثالث: تقول السائلة: إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان بعذر شرعي، فهل لها أن تجعل قيامه في ضمن يوم عرفة أو الست من شوال، أم تفرده بقضاء؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فإذا بقي على المرأة أيام من رمضان بسبب أنها لا تصلي، إذا بقي عليها فإن كانت تستطيع أن تصوم هذه الأيام وأن تصوم الست في رمضان فذلك أمر طيب، لأنه لا يشترط أن تكون الست بعد العيد مباشرة، لأن في الحديث كما سمعتم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني ليس فيه أنها تكون من أول شوال، لكن من شوال يجوز أن تكون من أول الشهر، ويجوز أن تكون من وسطه، ويجوز أن تكون من آخره، ويجوز أن تكون متتابعات، ويجوز أن تكون متفرقات. هذه الست، أن القضاء فوقته موسع. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كنت أقضي إلا لشعبان، أي الأيام التي تكون عليها ما يتيسر له لها قضاؤها إلا لشعبان، تشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقتها موسع. ولا بأس إن شاء الله إذا لم تستطع أن تصوم هذه الأيام أيام الست وما عليها في شوال أن تبدأ بالست التي وقتها مضيق، أما القضاء فوقته موسع كما سمعتم.
والسؤال الرابع: تقول: هل إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان بعذر شرعي، هل تقضيه يوما واحدا أو يومين؟
لا، تقضي يوما واحدا، هكذا أفطرت يوما واحدا تقضي يوما واحدا. نعم.
والسؤال الخامس يقول السائل: هل صح الحديث من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله؟ وإذا صح فما الفائدة بعد ذلك من صلاة المغرب والعشاء وقد حبط عمله؟
نعم، الحديث من ترك صلاة العصر أو من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومال، ومعنى كأنما وتر أهله وماله معنى كأنه أخبر بفقد أهله وماله. إذا فاتته صلاة العصر فهو حديث صحيح. والحديث الآخر أيضا: من ترك صلاة فقد حبط عمله، هذا حديث آخر أيضا. وماذا فبقي قضاء ذلك اليوم، إن كان تركه لنوم أو نسيان فلا يحمله هذا الوعيد، وهو كأنما وكر أهله وماله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نال عن صلاته أو شهى عنها فوقتها حين يذكرها. نعم، فإذا كان لنوم أو نسيان فيقضيها في الوقت الذي بعده. أما إذا تركها تهاونا أو تركها جحودا، فإن تركها تهاونا فاقتضى أهل العلم في ذلك أيكون كافرا أم لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون كافرا لحديث ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، ورواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وروى أبو داود من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم، وفإذا تركها تهاونا أو تركها جاهدا فليس فيها إلا التوبة، لا يكون القضاء إلا عن نوم أو نسيان، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينصح بكثرة التنفل والتطوع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما يحاجب عليه العبد الصلاة، فإذا جاءت ناقصة قال الله سبحانه وتعالى: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فننصحه أن يكثر التطوع.
السؤال الثالث يقول السائل: إذا كانت الجن تثبت في رمضان فلماذا نرى الشهر وهي تتساقط في شهر رمضان؟ أم أن الجن تثبت إلى أن يفطر الصائم ويفتح لها؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفت الشياطين. جاء في صحيح ابن خزيمة: وصفت مردة الشياطين. فمعنى هذا أن مردة الشياطين أي كبارهم الذين هم متمردون على الله سبحانه وتعالى هم الذين يصفدون، ولا يمنع أن يبقى من الشياطين من يحارج بين الناس ومن يلقي بينهم العداوة والبغضاء، لا يمنع ذلك، والله المستعان.
هذا هو السؤال.
بقي أيضا النفس، فإن النفس ربما تكون بعض النفوس شريرة وتكون الدافعة إلى الفتن ما يكون هو الشيطان. نعم، خصوصا أصحاب الغال، إذا كان في العصر فالمضاربة عندهم والسباب والشتائم. المهم تجنب أصحاب الغال بعد العصر، فإنهم يكونون ضيقي الأنفس، والله المستعان.
السؤال الثالث يسأل عن تفسير قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، شرحا مميزا.
تفسيرها: ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع قال سبحان الذي سمع أو وسع سمعه كل شيء. لقد كانت قولة تنادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جانب البيت وما كنت أسمعها. فأنزل الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وسبب هذا أن زوجها ظهر منها ثم بعد ذلك أتى إليها أو أراد أن يفارقها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره الله سبحانه وتعالى بالكفارة أن يعتق رببة فإن لم يجد رببة يصوم نعم يصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد فيصوم فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكم الله فيه والله المستعان. وفيه إثبات صفة السمع لله عز وجل.
السؤال الثاني يسأل السائل عن حكم الإسلام في الإجهاض واستعمال حبوب منع الحمل.
حكم الإسلام في الإجهاض أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في العزل. والعزل هو أن يأتي الرجل أهله فإذا غرب أن ينزل نزع وأنزل خارج. نعم هذا هو المرخص فيه. أما مسألة الإجهاض وهكذا أيضا استعمال الحبوب فهذا ربما يكون من الوعد وربما يكون مما لا يعفو عننا. نعم من الوعد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن رخص في العزل يقول ما من نفس هي كائنة أو الله خالقها إلا وهي كائنة. حتى ولو استعملت المرأة الحبوب ولو استعملت الإجهاض وغير ذلك الذي يقدره الله سبحانه وتعالى سيقول نعم أعداء الإسلام حريصون كل الحرص على تقليل عدد المسلمين. من أجل هذا تجمعون إذاعاتهم وتسمعون أبواقهم من بلاد المسلمين يلعبون بتحديد النسل وماذا ويقولون إن الأرض قد ضاقت بكثير من الناس. نعم والأمر ليس كما يزعمون. فرب العز يقول في كتابه الكريم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرجمكم كما تفرق الطير تبط خماصا وتروح بطانا. نعم هناك أراضي واسعة لو سعد المسلمون على زراعتها لأغناتهم. وخصوصا بلدنا اليمنية التي أضعفها القار أضعف اقتصادها وأضعف عقول آكليه وأضعف أجسامه. وتجد لونه أصفر اللون إذا كان أبيض اللون وإذا كان أسود اللون وجدت وجهه مبكرا. نعم ماذا يا إخواننا. وأما المجانين فاذهب وسل ابن المجاهد في ما أكثر المجانين بسبب أكل القار. فهذه الشجرة العديمة يجب علينا معشر المسلمين معشر اليمنيين أن نتخلص منها وأن نبعدها فإنها ضربت اقتصادنا واضرت باوقاتنا واضرت بصحتنا، والله المستعان. وهناك كتاب قيم في هذا انصح بقراءته، كتبه بعض المعاصرين لا اعلم له نظيرا، بعنوان تنظيم النسل، كيف ان اعداء الاسلام يشجعون المسلمين على تحديد النسل وتنظيمه، وهم لم يستطيعون ان يزرعوا رجالا يزرعون.
اخي الكريم، فضلا اقلب الشريط.
كيف ان اعداء الاسلام يشجعون المسلمين على تحديد النسل وتنظيمه، وهم لم يستطيعون ان يزرعوا رجالا يزرعون، وهم يحاولون ان يزرعوا رجالا يكثر عددهم ويقل عدد المسلمين. وقد نهت بعض الدول الكافره، بل شجعت بعض النساء اللاتي ينجبن أولادا، شجعتهن وعطتهن جوائز وأبواب أعداء الإسلام من بلاد المسلمين ينعقون بتحديد النسل. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
السؤال التاسع، يقول السائل: ما حكم من يحارب تعدد الزوجات من المسلمين ويرى هذا من ظلم الزوجة الأولى؟ الرجاء التوضيح.
تعدد الزوجات يعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى، تنفح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم إخواني في الله، المرأة قد تضعف، والمرأة ربما تعجز، وأيضا النساء يتنافسن، النساء يتنافسن إذا إن كان عندك امرأة. ماذا يا إخواننا؟ لا تسمع ولا تطيع، فأنا أنصحك أن تتزوج، فتجدها ما شاء الله بعد أيام تحرص على أن تقرأ مثل تلك القارية الصغيرة التي تزوجت بها الكبيرة، تحرص على أن تقرأ مثلها، وتحرص على خدمة زوجها، وتحرص وتتودد إليه. يا إخواننا، نعم، أبواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيح له تسع، وابن عباس يقول: خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نحن أبيح لنا أربع، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبيح له تسع، ثم بعد ذلك ربما تكون مدرسة في بيتك، ربما تكون مدرسة في بيتك لنسائك ولأبنائك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تنازعوا تنازلوا، فإني أبايع بكم الأمم يوم القيامة. ثم بعد ذلك أولئك المخذولون الذين ينادون بهذا، ربما عنده خمس معشوقات، وبعض الناس قد ابتلي بالإيدز، ويبقى بعد امرأة ربما تكون سببا لهلاكه. فلا، الشرح حكيم، والله سبحانه وتعالى أحسن الحاكمين. لما يجب أن يعدل، الواجب عليه أن يعدل بين النساء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم بعد ذلك أيضا نرى الذي له رجال، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يرزقه، هذا يكون طبيبا، وآخر يكون مهندسا، وآخر يكون عالما من علماء المسلمين، وآخر يكون زراعا، وآخر يكون كذا وكذا، ويأتي الله بالخير. والقبائل أيضا يعزون بسبب كثرة الأسرة، بسبب في كثرة الأسرة وتجادل عنه، فلا يا إخواننا الذي ربما يؤخذ حقه وهو ينظر إليه لا يستطيع ولو كان عنده إيمان، دافعوا عن ماله ودافعوا عن عرضه، فالله أعلم وأحكم. آمنا بالله وكفرنا بتعاليم الشرق والغرب المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال العاشر يسأل عن تفسير قول الله سبحانه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، تفسيرا موجزا.
سبب نزولها وسبب النزول يعين على فهم الآية ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الجن منعوا من استراق السمع، فقال الشيطان لجنوده ما منعكم إلا خبر، فأسلم جنوده ووجدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في وادي نخلة يصلي صلاة الفجر ويقرأ في القرآن، فقال قائلهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقال قائلهم أيضا كما يقول الله سبحانه وتعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيبكم من عذاب أليم. نعم، من أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجن استمعوا لقراءته في صحيح البخاري عن ابن مسعود أن شجرة هي التي أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجن استمعوا لقراءته، نؤمن بهذا فإن الله على كل شيء قدير، الذي أنبضنا بلحنة قادر على أن ينطق الشجرة وتخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء، ورجعوا مسلمين بل رجعوا دعاة إلى الله يدعون إلى الإسلام.
السؤال الحادي عشر يقول السائل ما صحة الحديث إنك لقد ضحكت في القلب؟
هو حديث صحيح، إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يبتسم وربما ضحك في بعض الأوقات حتى تبدو نواجذه، فالحديث صحيح بارك الله فيك.
والسؤال الثاني عشر يسأل عن بعض الزيارات لبعض القبور التي يجتمع فيها جمع من الرجال والنساء مرة في السنة، هل هذا من السنة أم لا؟
المسلمون إخواني في الله أصبح عملهم عادة ووراثة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزيارة القبور تعتبر سنة، أما الاجتماع في يوم من الأيام فهذا يعتبر بدعة، وأقبح من هذا أن يذبح عند القبر أو أن يتمسح في تراب القبر أو أن يدعى صاحب القبر، كل هذا يعتبر شركا بالله عز وجل. نعم، فمسألة القبور فقط على الألوهية، نعم، فرب قبر كما قال الصنعاني رحمه الله في محمد بن إسماعيل أو في محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، مبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد فعالوا بها معنى أسباح ومثله يقود أود بيت ذلك من الودين وقد هدفوا عند اليدائد باسمها كما يحدث المضطر باسم الصمد الفردي وكم عبروا في سوحان عظيمة أهلت لغير الله جهرا على عمدي فهذه القبور التي أصبحت تعبد من دون الله واجب على المسلمين حكومات وأفراد أن يرضوا فيها بشرع الله يرضوا فيها بشرع الله لمنع أولئك الجاهلين سواء أكانوا يذبحون عن عندها فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله أم كانوا ينادون صاحب القبر فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وليسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فواجب على المسلمين واجب عليهم حكومات وأفراد بحدود ما يستطيعون وبحدود حال لحدود بيتنا ما ينبغي وبحمد الله أهل السنة ليسوا دعاة فتنة وليسوا دعاة ثورات وانقلابات على حكام المسلمين لكنهم ينكرون المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وأقبح من ذا وذا أن تجد أناسا من أهل العلم يأكلون من اللحم الذي ذبح عند القبر وهو يعتبر محرما لأنه نسيك تعتبر عبادة تعتبر عبادة لغير الله فإلى الله المشتكى من بعض أهل العلم الذين ما اكتفوا بأن يسكت عن الباطل فشاركوا فيه
السؤال الثالث عشر يسأل عن أب زوج ابنته على رجل ثم أجبره بطلاقها بدون عذر شرعي فما حكمه وما عقوبة عند الله
إذا زوج ابنته على رجل كفر ثم أجبره على طلاقها فليس له أن يطلق فللواجب على الحاكم وعلى القاضين أن يلزمه بأن يسلم امرأة الرجل إليه بما أنه قد زوجه فهو يعتبر أولى بها أولى بها وإلى الله المشتكى من جشع كثير من الناس إلى يزويها بما 150 ثم يزوجها من الآخر بما 150 ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يمتنع أن يزوجها وهكذا نعم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول التمس ولو خاتما من حديد نعم وماذا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان رجلا حجاما وفاطمة فاطمة بنت قيس امرأة من قريش بهرية قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قالت إن معاوية وأبا جهل خطباني قال أن معاوية فصحلوه وأن أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه أنت لأسامة وأسامة مولاه وهي قرشية أبناء تعتبر في الدين. والله المستعان.
السؤال الرابع عشر يسأل السائل يقول هل يجب الأذان على المرأة أم لا؟
لم ينقل عن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يؤذن. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول أيضا سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. فصوت المرأة بقدر الحاجة ينبغي أن يكون بقدر الحاجة وإلا فقد يقتل به الشخص. والله المستعان.
قال الخامس عشر يقول من فاته يوم رمضان ثم لم يقضه إلا في العام الثاني فهل عليه كفارة مع القضاء أم لا؟
الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا فاته يوم من رمضان ولم يتيسر له قضاؤه إلا في عام آخر فمن أهل العلم من يلزمه بكفارة وأطعام مسكين. لكن ليس هناك دليل على هذا فليس عليه إلا أن يصوم يوما مكانا.
والسؤال السادس عشر تسأل السائلة إذا كانت في حالة الحيض وهي تدرس عند معلمة وطالبتها أن تقرأ عليها من القرآن فهل تقرأ وهي حائض؟
تقرأ. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يرى في قراءة القرآن للحائض باسا. نعم وليس هناك دليل يمنع فلا باس أن تقرأ إن شاء الله.
السؤال السابع عشر يسأل عن فتاة ترفض الزواج حتى تنتهي من دراستها فهل هي مخالفة للشرع أم لا؟
فتاة ترفض الزواج حتى تنتهي من دراستها. متى تبدأ الدراسة يا إخواننا؟ وعمرها كم؟ ها؟ 6 سنين. طيب والابتدائي كم؟ ها؟ 6 و6 12. والمتوسط 3. والثانوي وبعدها الكلية والماجستير وتدرس كم من درجة هذا الحال؟ ماذا يا إخواننا؟ تنتهي ويا عجوز النساء يعجزن يا إخواننا. ماذا بارك الله فيكم يا معشر الشباب؟ من استطاع منكم البعد فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للبرد. إذا بلغت 12 سنة أو 13 سنة أو 15 سنة فننصحها بالزواج بالرجل الصالح وتشترط عليه أن يعلمها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك ما دمرت هذه الدراسة تكون سكرتيرة عند الدكتور طبيب أو سكرتيرة عند ماذا المدير أو عند ماذا يا إخواننا؟ نعم الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم يا إخواننا مخيفة من قبل أعداء الإسلام حتى يتأخر زواج الشباب والشابات. نعم تعتبر مخيفة. هذا الذي ننصح به هو التبكير بالزواج فإنه يعتبر أنثى للزوج وللزوجة. والله المستعان. لما إلى هنا يا إخواننا والحمد لله رب العالمين.